الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما زلنا في الكلام على وقعة أحد وما يتعلق بها ووصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى فيما يقص القرآن الكريم علينا في هذه القصة التي قد ملأها بالعبر والعظات والوصايا والأحكام التي هي الهدف من هذا القصص كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا مفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم المؤمنين. وصلنا إلى قوله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه بعد أن قال سبحانه وتعالى فيما قبلها أي فيما قبل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. قدم الله تبارك وتعالى لتصوير معركة أحد بهذه الآيات التي ذكرنا حتى وصلنا إلى هذه الآيات وهي إن الله تبارك وتعالى يسلم المؤمنين مرة أخرى ويحذرهم من طاعة الكافرين وأن طاعة الكافرين استدراج لأن يخرجوا عن دينهم وأن يخرجوا عن موالاة ربهم يظنون بذلك أنهم إن أطاعوا الكافرين فإنهم سيأمنون سيكونون في مأمن مما يمكن أن يحدث لهم أو يقع بهم ولكن العكس كما قال تعالى بل الله مولاكم هو ناصركم وهو مؤيدكم وهو معينكم فإن توليتم ربكم ولم تطيعوا عدوكم فإن الله تعالى هو خير الناصرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ولقد فكر بعض المنافقين في معركة أحد لما انهزم المسلمون في الجولة الثانية فكروا أن يأتوا عبد الله بن أبي بن سلول ليكون لهم أمانا من أبي سفيان من المشركين ليعودوا مرة أخرى إلى دين المشركين هائما محمدا قد مات عليه الصلاة والسلام ولم يعد بعد لا دين ولا إسلام فينبغي أن يعودوا إلى المشركين لا يهمهم دينهم ولا يهمهم إسلامهم ولا يهمهم توحيدهم ولا تعلقهم بربهم وكل ما يهمهم أنفسهم كما سنذكر الآيات التي تدل على ذلك. فإذا الآيات تنزل لتصحح هذا الوضع وأنه مهما كان حتى إن قتل النبي صلى الله عليه وسلم فإن المؤمنين مولاهم الله تعالى وهو مولاه وعمه وناصره ما داموا متمسكين بدينه سبحانه وتعالى، ما داموا سائرين على طريق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك في معركة أحد لما مر أنس بن النضر رضي الله عنه وكان قد أقسم بالله تعالى لأنه لم يحضر بدرا، أن أراه الله تعالى موقعة أخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرين الله تعالى ما يفعل، وجده قد ألقى سلاحهم وقال قد مات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فعلم الحياة بعده، قوموا قاتلوا على ما كان يقاتل، قوموا قاتلوا عن دينكم، إن كان محمد قد مات صلى الله عليه وسلم فقاتلوا عن دينكم. وقتل وفيه وفي أمثاله نزل قول الله تعالى بعد ذلك من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، لم يبدلوا في موقفهم ودينهم ولم يطيعوا المشركين ولم يوالوهم، بل ظلوا ثابتين صامدين على دينهم سامعين لكلام الله تعالى الذي أشرنا إليه من قبل. وكأي من نبي قاتل أو قتل، الروايتان وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، وما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، الله يحب الصابرين، وأتباع النبي أولى من أتباع أي نبي آخر، أن يكونوا كذلك، ألا يهنوا وألا يضعفوا وألا يستكينوا وأن يقاتلوا على ما قتل عليه نبيهم صلى الله عليه وسلم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الله، وهي مسألة واردة اليوم وكل يوم، أن الذين كفروا قد ملأهم الله تعالى رعبا من أهل الإيمان، فإنما كانوا في عددهم وعدتهم وسلاحهم لأنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فتراهم جبناء خستة في كل موقعة يقابلون فيها أهل الإيمان، لا تراهم يستطيعون أن يوازنوا هؤلاء المؤمنين وجهة أوجه الوجه. لذلك قال سنلقي في قلوب الذين كفروا البعض، وما ذلك إلا أثر من إلقاء الله تعالى بعض في قلوبهم بسبب إشراكهم وسبب كفرهم وعنادهم لربهم، وما يكون المشرك إلا كذلك، إلا خائفا مبعوضا مما يمكن أن يحدث له، خائفا على دنياه، خائفا أن يجرح، خائفا أن يحدث له شيء. أما المؤمنون فإنهم بين أحد الحسنيين، بين أن ينتصروا وبين أن يستشهدوا في سبيل الله، لا خوف عليهم في هذه ولا هم يحزنون من تلك. بدأ القرآن الكريم في تصوير المعركة، وهذه آيات قليلة صورت المعركة من أولها إلى آخرها وما حدث فيها، سواء كان من المسلمين أو من المشركين. ناخذ بالك لهذه الكلمات التي ذكرها الله تعالى لتبين هذه المعاني ولتنطق بالعبر التي نحن في حاجة ماسة إليها. يقول الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه، هذه بداية المعركة، هذه بداية المعركة. ولم ترى القرآن الكريم قد صورها كما صورتها السيرة، أنه قد التقى الجمعان ووقف أبناء على جبل الرماة والمسلمون ظهرهم بأحد والمشركون هكذا هذا التصوير، ثم بدأت المعركة فحدث كذا وكذا، وإنما كان تصويرا موجزا بديعا قد شمل كل ذلك، شمل عندما قال ولقد صدقكم الله وعده تحسونهم بإذنه، يعني صدقكم الله وعده تقتلونهم قتلا ذريعا بإذن الله تعالى. هذه المعركة وهذه معناها، أنه قد التقيتم بالمشركين في أحد واصطفقتم وبدأ القتال وقاتل المشركون وقاتلتم فقتلتموهم، وأظهر الله تبارك وتعالى، وهي القيمة الجميلة في هذه الآية التي يسأل السائل نفسه ولقد صدقكم الله وعده، هل قد وعدهم الله تبارك وتعالى أن ينصرهم؟ نعم، سواء كان وعدا عاما أو وعدا خاصا في موقعة أحد أنه سينصرهم. وبعض أهل العلم يقول لقد وعدهم الله تعالى في قوله جل وعلا بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، هذا أي المشركون، ينذركم ربكم ب5000 من الملائكة المسومين، إن تصبروا وتتقوا فإن وعد الله تعالى بالنصر آت لا محالة، إن خرجتم عن الصبر والتقوى، يعني عن الصبر في ملاقات الله وفي ملاقات أعداء الله، عن الصبر عن الغمام، عن الصبر على أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن تقوى الله تعالى التي هي طاعة الله وطاعة رسوله وعدم مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، يأتيكم مدد الله تعالى ومدد الله ينزل إليكم. حتى إذا وقفتم عن ذلك، حتى خرجتم عن الصبر والتقوى، لم يقل لولا ذلك، حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني حتى إذا وصل بكم الأمر إلى الفشل، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، حتى إذا فشلتم، يعني دب إليهم الياهم والضعف وتنازعوا في الأمر، تنازعوا، يعني قال قائلهم ها قد انتهت المعركة وفرت نساء المشركين هاربات يرى أخا الأخيهن كما يقول الرواه، حتى يقول الزبير رضي الله عنه لم يكن بين نسائهن قليل ولا كثير، لو أرادوا يعني أي المسلمون أن يمسكوا بهؤلاء النسوة مسكوهن أسدهن يعني بغير قليل ولا كثير، كادت أن تنتهي المعركة. وهو التصوير الدقيق الذي صدره الله تبارك وتعالى، بدأت المعركة وقتلتموهم وصدقكم الله وعده، وحتى إذا فشلتم ضعفتم وتنازعتم في الأمر، ننزل ونترك أمر الرسول أو لا ننزل ولا نترك أمر الرسول، وكان عبد الله بن جبير الذي قد وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم على رأس الجماعة يقول لهم لا تبرحوا مكانكم، النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكركم ذلك، كانت لهم الدولة عليهم الدولة، لا تتحركون لا تتركون مكانكم، خالفوه وعصوا كما قال وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أراكم رائحة النصر وأراكم الغنائم وأراكم المشركين وقد تولوا وقد أعطوكم ظهورهم، وأراكم ما تحبون، أن المشركين في بداية هذه المعركة قتل ذات أوليائهم، ثم قتل الذي رفعه، ثم قتل الذي رفعه حتى لم يرتفع لواء المشركين بعد، حتى لما كانت الدولة على المسلمين جاءت امرأة فرفعت اللواء ليجتمع عليه المشركون مرة أخرى، يعني قتلوا حملت اللواء لم يرتفع لواء المشركين حتى ولوا هاربين، حتى إذا فشلتم، وهو البداية مما ينبغي أن يكون عليه المسلمون، الفشل والتنازع في الأمر ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أراكم ما تحبون حتى إذا فشلتم، انتهى ذلك كله، ارتفع مدد الله تبارك وتعالى واحتجب عنكم نصره، واحتجب عنكم نصره سبحانه وتعالى، ثم كانت الدولة عليهم. انظر إلى هذا المعنى، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني نصركم وقتلتموهم قتلا على أحد القولين في تفسير الآية قتلا ذريعا، حتى فشلتم وتنازعتم وعصيتم، وقف نصر الله تعالى. وهذا الأمر الذي يجب أن يستخلص منه المؤمنين هذا المعنى، أنهم عندما يبدأ الفشل يدب إليهم والتنازع في الأمر، ثم الأصيان لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يرتفع عنهم مدد الله تعالى ويرتفع عنهم وعده بالنصر، ولقد صدقكم الله وعده إن تحسونهم بإذنه. وهذا هو الأمر الذي نحن فيه الآن، أنهم قد وصلوا إلى التنازع والمعصية والفشل، وليس في أمر واحد من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، لقد خالفه مات أمر النبي في أمر واحد صلوات الله وسلامه عليه، فكان درس الله تعالى القاسي له الذي تصوره بقية الآيات. ننظر إلى المعنى التالي، منكم من يريد الدنيا، فلما أراكم ما تحبون وارتفع عنكم نصره، انظر ماذا حدث، لقد علمتم ما حدث، ولكن الله تعالى يصور السبب وكذلك يتكلم عن هذا المنظر من منازل الجولة الثانية التي كانت على المسلمين ليست لهم. لذلك يقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. وقبل أن نخوض في هذا القول وليس خائفين فيه، وهو منكم من يريد الدنيا، ينظر الله إلى قومه ثم صرفكم عنهم لأبتليكم ليبين لله المرء ليبين الله تعالى لأهل الإيمان ولكل أحد يقرأ كلام الله تعالى ويهتم بدين الله جل وعلا هذا الأمر صدقكم الله وعده إن تحصونهم بدينه حتى إذا فشلوا وأرادوا الدنيا قال ثم صرفكم عنهم لأبتليكم يعني كان النصر بأمره ووعده سبحانه وتعالى وكانت الهزيمة كذلك بأمره وإذنه حتى كما قال تعالى ثم صرفكم عنهم بعد أن أراكم ما تحبون من هزيمتهم ومن رؤية الغمائم وريح النصر وارتفاع الغاية وتنفيس الآيات المشركين كان المعنى ثم صرفكم عنهم هو الذي يصرفهم يعني هو الذي يصرف المسلمين عن الكافرين وما يصرف المسلمين عن الكافرين بمحبة الكافرين ولكن بمحبة المؤمنين لأن صرفهم عن المشركين إنما فيه من الحكم والعبر والعظات ما يكون سببا بعد ذلك لزيادة إيمانهم وشدة تمسكهم بدينهم وثباتهم على مبادئ ربهم على مبادئ إسلامهم والتزامهم بتعاليم ربهم وسنة نبيهم حتى تكون العاقبة في نهاية المطاف لهم وإلا فلا عاقبة لهم إذا بقوا على ذلك ويبين الله تبارك وتعالى في هذا السياق السبب الذي تنزلت به هذه الهزيمة وصرف الله تعالى المؤمنين عن الكافرين وردع المشركون هم الذين يقتلون المسلمين وانظر إلى هذا المعنى يصور المعركة تصويرا دقيقا ثم صرفكم عنهم نزلتم إلى الغنائم فانصرفتم عن المشركين فكان المشركون هم الذين علوا أهل الإيمان وارتفعوا على جبل ابن الله وأخذوا يقتلونهم ويجرحونهم وطردت صفوفهم وفروا هاربي وكان الفرار والهرب كما تصوره الآيات الكريمات إنما راجع عن وجود من يحب الدنيا في صفوف أهل الإيمان منكم من يريد الدنيا ولم يكن هؤلاء الذين يريدون الآخرة يغنون عنهم شيئا يعني كأنكم أنتم أيها المتدينون إذا أردتم الآخرة فهذا شيء بعيد لا نراه في حياتنا اليوم الكل إلا من رحم الله تعالى قد ركن إلى الدنيا وسار إليها وتوسع فيها وانتظر زهرتها ويصبح ليكون همه الدنيا ويمسي ليكون همه الدنيا ومر أيضا من يصبح ليكون أين الدين وأين الإسلام وأين العمل وأنا مقصر من فارق واليوم أنا سائر إلى الله تعالى ولعل اليوم أن يكون آخر الأيام أو هذه الليلة آخر الليالي فيستعد فيها للقاء الله تعالى فيزهد في الدنيا ويقبل على الآخرة ويستقيم على أمر الله تعالى ويبذل وقتا وجهدا لنصرة دين الله لذلك مر هذا التعبير الدقيق منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم لأبتليكم لم يكن من يريد الآخرة في هذه الآيات في هذه الآونة في هذه اللحظة يغنون عنهم شيئا لما تدخل في سياق الأحداث من يريد الدنيا كان الوباب على من يريد الدنيا ويريد الآخرة كانت العاقبة على ما ترون لذلك كانت الآية تطهيرا يعني هذه الدلالة تطهيرا لصفوف أهل الإيمان من إرادة الدنيا بعد ذلك أو أن يكون بينهم من يريد الدنيا لذلك في بقية الآيات وجدنا الله تبارك وتعالى هو الذي يصرف أهل الدنيا عن أهل الإيمان كما قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خبالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين وهي بعد قوله سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها في قوله سبحانه وتعالى لو خرجوا فيكم فثبطهم هو الذي ثبطهم سبحانه وتعالى عن الخروج لأنهم قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا وتثبيت الله تعالى لهذه الأشكال هو المناسب لنصره جل وعلا وهو المتوائم مع رفع راية الإسلام وليعلم منها أهل الإيمان أنه مهما بقي في قلوبهم حب الدنيا والكراهية فإن كراهية الموت تبتعد من ذلك، ومهما بقي في قلوبهم حب الدنيا فإن النصر بعيد عنهم، لأن من يحب الدنيا يحب أن يعيش فيها فأين يريد أن يقتل في سبيله؟ من يحب الدنيا ويريد الدنيا يريد أن يتوسع فيها وفي زهرتها، فيخاف على نفسه أن يقتل أو يجرح أو أن يؤخذ ماله أو أن يهدم بيته أو أن يفعل به كذا وكذا، فأين إذا يقاتل في سبيل الله؟ لذلك قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وهو التعبير الذي ينبغي أن نخوض فيه كما شرنا من قبل ونؤخر الخوض فيه لما بعد، وهو أنه قال: منكم من يريد الدنيا وقد علمتم مناظرهم وأشكالهم، ومنكم من يريد الآخرة وقد علمتم مناظرهم وأشكالهم وعلمتم عاقبة ذلك وعاقبة ذلك، ليكون درسا لأن يتعلم المؤمنون بعد ذلك صفات طلاب الآخرة وصفات طلاب الدنيا، ليكون على حمل من صفات طلاب الدنيا، وليكون على وزن من التحقق منها أو بقاء شيء فيها يكون سبب هزيمتهم وسبب كسرتهم، ولو كان معهم النبي صلى الله عليه وسلم. وترى ونحن كما يقال كهؤلاء الأيتام اليوم على موعد الأيام ليس لهم أحد إلا الله تعالى، ترى حب الدنيا سيكون سببا كأن ترتفع راية للإسلام أو أن يكون له جن. منكم من يريد الدنيا فتعلموا حينئذ صفاتهم وأشكالهم وعاقبتهم، ومنكم من يريد الآخرة فلتكونوا إذا من طلاب الآخرة الذين إن كانوا كذلك في الدنيا فإنهم يكونون سببا لنصر الله لهم، ويكونون كذلك سببا لرفع راية الإسلام، ويكونون سببا هم في نجاة أنفسهم. والسير إلى الله تبارك وتعالى والاستقامة على أمره ونشر دعوته دائما من كان منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. وعجل الله تبارك وتعالى التسلية للمؤمنين بعد الابتلاء فقال: ثم صرفكم عنهم إلى ابتلاءكم لن يصرفكم عنكم محبة في المشركين، أي لأن المشركين هم الذين ينبغي أن يسودوا أو أن يعلوا، أو أن المشركين بعددهم وعدتهم أهل لأن يكونوا في الدنيا هم أسياد هذه الدنيا، لا، وإنما صرفكم عنهم إلى ابتلاءكم ليس محبة فيهم ولكن تربية لكم، ابتلاء لكم، تمحيصا لكم، كما ذكرنا شيئا من أسباب الهزيمة في بداية الخطبة في المرة الماضية، كما ذكر الله تبارك وتعالى في الآية: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام الباغية بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ثم جاء السبب التالي: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، تكملة لهذه الابتلاءات وتبيينا لهذه الأسباب التي أدت بهم إلى ذلك والتي صارت بهم نحو هزيمتهم من المشركين. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، والدرس المطلوب فيها أن نبين علامات طلاب الدنيا وعلامات طلاب الآخرة، أو بالأحرى أن نبين صفات طلاب الآخرة فيها، وهو درس بعد ذلك ينبغي أن نقف عليه. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. أسرع القرآن الكريم في كلام الله تعالى ليبين لهم أنه قد عفى عنهم، وقد يكون هذا العفو بغير سبب لأنهم لم يجنوا ذلك، يعني لم يفعلوا ذلك، يعني لم يتركوا بواقعهم جبنا عن ملاقات المشركين، ولا ضعفا في إيمانهم، ولا كذلك أن يتركوا المسلمين ليقتلهم المشركون، لا، وإنما تركوا ذلك تأويلا منهم أنه قد انتهت المعركة وأنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم ليقفوا فإذا انتهت المعركة فما معنى الوقوف بعد ذلك ولكن لم يكن الله ليتركهم لأن المجال ليس مجال تأويل أنه قال لهم لا تبرحوا مكانكم لا يبرحون مكانهم أن يبقوا كما أمرهم أن يبقوا كما أمرهم الله تبارك وتعالى لذلك قال فيها منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم لابتلياكم ولقد عفا عنكم قدم هذه التسلية لهم سبحانه وتعالى وقدم لهم هذا العزاء وقدم لهم هذا هذه العناية بهم حتى يمهد لما يأتي بعد ذلك من تصوير المعركة أما تصوير في نهاية السوء الذي يجب أن يقف عليه المرء فقدم هذه التسلية وقدم هذا العفو حتى إذا صور لهم موقفهم الحقيقي في هربهم من النبي صلى الله عليه وسلم وفي ترك ميدان المعركة حتى لا يموتوا رهبة وخوفا من عقاب الله تعالى فقدم لهم العفو حتى تثبت نفوسهم وحتى تهدأ أرواحهم وحتى لا يدخلهم أن غضب الله عليهم لا مفر منه وأنه لا محيص عنه بل ليهدئ هذه النفوس عندما يصور لهم الموقف التالي والله بفضل على المؤمنين ينظر إلى تصوير هذا الموقف يقول إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غم بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون إن أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق وهم من الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته وصليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قدم الله تبارك وتعالى العفو عنهم لأنهم لم يقصدوا إلى ما حدث وإنما تأولوا ذلك لم يقصدوا أبدا إلى أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يضيعوا دينهم وإيمانهم ولم يقصدوا إلى أن يجبروا عن ملاقاة عدوهم وهذا هو الفارق الذي يجب التنبه له لذلك أعقبهم بالعفو سبحانه وتعالى وعجل لهم الكلام عليه ولعله قد عفى عنه سبحانه وتعالى كذلك عندما أصابهم الغم والحزن لما حدث حتى أحدث لهم هذه التوبة العظيمة ألا يعودوا لمثل ذلك وهو القول الثاني في تفسير الآية أنه عفى عنه ابتداء أو أنه سبحانه وتعالى لما رأى حزنهم على ما فعلوا ولما رأى ما حدث منهم من الغم والكرب لما وقع فإنه عفى عنهم لما رأى صدقهم وحسن توبتهم وعزمهم على ألا يعودوا لمثل ذلك. يصورهم الله تبارك وتعالى هذه الصورة